بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة، قال: إذا استيقظ، معنى مرفوعا، إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال وعنه، أي أبي هريرة، عند الشيخين أيضا: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، خرج ما إذا أدخل يده بالمعرفة أو بالمغرفة ليستخرج الماء، فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد. وقد ورد بلفظ لا يدخل أو لا يدخل، لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ، أي في الإناء يخرج البرك والحياض حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهذا فيه مسائل كما سيذكرها المؤلف رحمه الله. طيب، قال: الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، لأنه قال من نومه ولم يميز النوم. وجاء أيضا في رواية عند ابن ماجه في نفس هذا الحديث من طريق وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيها: من استيقظ صباحا من نومه فلا يغمس يده، أو في رواية: من أصبح. والظاهر أنها رويت بالمعنى، قال: وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت، فإنه إرادة نوم الليل كما سلف. وقال: إلا أنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل، أيضا هذه الرواية فيها من الليل. وأيضا بعضهم فسر باتت على أنها صارت، لأن باتت تأتي بمعنى صارت، كما ذكر ذلك الزمخشري وغيره، أنها تأتي بمعنى باتت، أي صارت، تأتي بمعنى صارت. فقوله فأين باتت يده، أي صارت يده. ومنهم من قال أنه قيد أغلبي لا 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 مفهوم له، مثل قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أنا قوله في حجوركم عند أكثر أهل العلم أنه قيد أغلبي، قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، فلهذا باتت يده قالوا أنه قيد أغلبي، لأن النوم غالبا يكون ليلا. ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أهل العلم على أن الحديث عام في كل نوم، نوم الليل أو نوم النهار. وعند أحمد أنه نوم الليل فقط. قال: وقد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه آخر صحيح، إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي الحاق نوم النهار بنوم الليل. وذهب غيره والشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل الندب والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة، والقرين عليه ذكر العدد، فإن ذكره في غير فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك. والمراد معناه يقول أن الشافعي ومالك جعلوا الأمر هنا للندب، وأحمد جعله للوجوب، يجب عليه أن يغسل يده ثلاثا. وإيش علل الشافعي الأمر؟ عللوه بأنه ليش قالوا أنه الكراهة؟ لأنه ذكر العدد، وذكر العدد يدل على أن الأمر ليس واجب، لأن يقولون أن ذكر العدد في غير النجاسة العينية دليل على الندب. لكن الأصل أن الأمر يحمل على الوجوب. إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس، أيضا هنا النهي، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فلهذا في النهي وارد للتحريم، على أنه لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء، لا يغمس يده في الإناء. قال: والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم. وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مر في صفة الوضوء، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. قال: والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليها فاستيقظ وهي على حالها فلا يكره له أنه يغمس يده، وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وهذا لا يسلم، لأننا مسألة النجاسة هذا شيء محتمل. ذكر الشافعي رحمه الله في هذا الحديث أن العرب كانت، وخاصة أهل الحجاز، كانت بلادهم حارة، فإذا نام أحدهم يعرق، فقد يكون مثلا العرق يصيب مكان الخلاء، مكان الغائط، فيخرج شيء أيضا. وأيضا ذكر أن الناس كانوا يستنجون بالحجارة، فيبقى شيء أثر النجاسة، فإذا جاء هذا العرق أخرج هذه النجاسة، فإذا وضع يده فيها فإنه تتنجس. هكذا فسره الشافعي رحمه الله، وهو تفسير محتمل. فلهذا لا يستطاع أن يجزم بهذا التفسير، وأن المراد به النجاسة، بل قد يكون المراد به شيء آخر. قال: وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد، فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقولهم أظهر كما سلف، أنا أن هذا الغسل للتعبد، لأننا لا ندري ما هي العلة في ذلك، لأننا لا ندري ما هي العلة التي منعت عدم غمس اليد في هذا الإناء، فلهذا فهي علة تعبدية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلة هي ملامسة الشيطان له ماء، مثل بيات الشيطان على الخيشوم، فذكر أن العلة أيضا هنا ملامسة الشيطان ليدي. ولهذا المؤلف هنا قرن الحديثين معا، حديث الخيشوم وهذا الحديث، قرنهما معا لعله لدلالتهما. على ما قال شيخ الإسلام أن هنا العلة ملامسة الشيطان. والخلاصة أنه لا يغمس يده، وهذا منهي عنه إذا قام من نوم الليل أو نوم النهار كذلك تباعا، ويغرف أولا خارج الإناء ثم بعد ذلك يضعها في الإناء، أو إذا كان هناك حنفية يأخذ من الحنفية ويبعد الماء مثلا عن الصحفة، معنى يغسل بعيدا عن الصحفة، يأخذ ماء من الحنفية ويبعده عن الصحفة. لكن هل تؤثر هذه على الماء؟ إذا وضع مثلا يديه على الماء هل تؤثر، معنى من ناحية النجاسة؟ لا شك أنها لا تؤثر، ليست هناك ذكر للنجاسة. وإن قلنا مثلا أن هناك نجاسة لابد كما ذكرنا قبل من التغير، لابد أن يتغير الماء بالنجاسة، فلهذا فهنا مسألة تغير الماء أو نجاسة الماء بعيدة في هذا المقام. طيب إن شاء الله نكتب هذا.